أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. إلى هنا كنا نذكر نحوين من أنحاء تصرف الصبي، كلاهما احتمله المصنف في كلام المحدث الكاشاني ورده. الأول تصرف الصبي بالاستقلال ومن غير إذن الولي. طبعا التصرف الاستقلالي وكذلك التصرف عن إذن كلاهما ينقسم إلى التصرف في الأمر اليسير والأمر الخطير من حيث مورد التصرف، لكن كلام الفيض كان مخصوصا باليسير في خصوص التصرف بالمعاملة على المال اليسير، قال بالصحة. نعم، بقي الاحتمال في كلامه أنه هل يريد التصرف في اليسير بإذن الولي، فهذا مخالف لعموم الفتوى والنص، أم يريد التصرف بالاستقلال في اليسير، فهذا الذي رده بمخالفته للإجماع. إذن هنا تصرف بالاستقلال، هذا الأول. والثاني تصرف الصبي بإذن الولي، هذان ذكرناهما جميعا في أول الكلام، وذكرناهما في الرد على المحدث الكاشاني، احتملناهما في كلامه في اليسير، ورد المصنف على كليهما. لكن هذا القسم الثاني وهو التصرف بالإذن من قبل الولي، بغض النظر عن كونه يكون في اليسير والخطير، هو ينقسم بانقسام آخر إلى قسمين، وذلك لأن الولي تارة يأذن للصبي في تولي جميع شؤون المعاملة، مثل أن يكون للولي دكان في السوق فيجلس الصبي فيها ويوكل أمر جميع معاملاتها إليه ويمضي، أو يبسط للصبي بساطا في السوق ويضع له بعض الأمتع عليه ويقول اجلس هنا وبع ويتركه، فيتولى الصبي كل شيء، يفاوض على الثمن والمثمن ويماكس، يشترط ويقبل الشرط عليه، يقبض ويقبض، يسلم ويتسلم، مضافا إلى إجرائه الصيغة، يقول بعتك، أو إذا كان جاءه أحد يبيعه فيقول قبلت البيع. كل ما يتعلق بالمعاملة يتولاه بنفسه. هذه صورة لإذن الولي. وتارة أخرى يتولى الولي جميع ما يرتبط بالمعاملة، حتى إذا صار بصدد إيقاع صيغة عقدها كلف الصبي بإشراء الصيغة. فالولي بنفسه يفاوض على الثمن أو المثمن ويشترط ويشترط عليه، وهو أيضا لاحقا يسلم ويتسلم وأمثال ذلك، لكن يكون الصبي أشبه بمجرد آلة بيد الولي يتوصل بها إلى تحقيق العقد خارج فقط. ليس للصبي هنا أي شيء، لا إرادة خاصة، لا استقلال بشيء مثلا، أقصد من الاستقلال يعني ما يفعله ويستند إليه بذاك المعنى ويقوم به ولو بإذن الولي، ليس له من الأمر شيء، فقط بدل أن يتلفظ المولى يقول له تلفظ، طبعا عن قصد، يتلفظ عن قصد جادا، لكن المقصود أنه لم يبقى شيء، ويتوسل به يجعله وسيلة فقط إلى إيقاع هذه الصيغة، فيكون الصبي هنا نظير ما تقدم في مثال إيصال الهدية، حيث قلنا إنه يمكن أن يدفع الولي هدية إلى الصبي فيقول خذها إلى بيت فلان، هو هنا مجرد آلة وحاله لا تزيد على حال دابة لا تعقل ولا تدرك، لكنها تعرف بحكم العادة مسير الطريق إلى بيت فلان، فوضع المولى هديته على ظهرها أو في خرجها ووجهها في هذا الطريق، فمضت هكذا حتى اصطدم رأسه بباب دار فلان، آلة يمكن أن يصطدم رأسها. الطفل الصبي الآن عندما يحمل هدية إلى بيت فلان يشبه هذه الدابة، لذلك نعبر بأنه كأنه آلة، حتى إن سماحة الشيخ في ذاك اليوم ضرب مثالا بهذه الآلات المسمات بالروبوت، تحمل هدية وفيه مثلا جهاز تموضع عالمي تضع له العنوان فيسير إلى باب الدار، هذا ليس بشيء، مجرد آلة. الصبي كذلك، طبعا هناك فرق في الجملة، الصبي حي شاعر مدرك ويسير إلى باب بيت فلان ويعرف اسمه ويعرف شخصه مثلا ويختار السير إلى هناك عن قصد في الجملة، لكنه على كل حال ليس له دخل في شيء، وأشبه بهذه الدابة أو بهذه الآلة. إذا مرة يوكل الولي إلى الصبي جميع شؤون المعاملة، وأخرى يستعمله في المورد أشبه بآلة يتوصل بها إلى بعض ما يتعلق بالمعاملة، مثل أن يفرغ منها فيوكل إليه النطق بالعقد، أو مثل بعد أن انتهى العقد وكل شيء يأمره هكذا يقول ارفع هذا المتاع وأعطه بيد فلان، هذا أيضا هو فيه مثل الآلة، يعني هنا أيضا تستطيع أن تقول لو كان له دابة أو مثل هذا الرجل الآلي لأعطاه المتاع أو وضعه على ظهره أو علقه فيه ودفعه بنحو أو بآخر باتجاه من يجب أن يقبض. هذان نحوان من تصرف الصبي بإذن وليه. في كلام الكاشاني لم نتعرض إلى هذين النحوين، لأنه أطلق تصحيح بيع الصبي في الأمور اليسيرة من غير تفصيل، بينما يكون فيه متوليا لجميع الشؤون، وبينما يكون فيه أشبه بالآلة في بعض ما يرتبط بالمعاملة، لم يفرق بين هذين، فأطلقناه من هذه الجهة ولم نفرق نحن أيضا ولم نتعرض لهذا التفصيل. نعم احتملنا في كلامه أن يريد الاستقلال وأن يريد التصرف عن إذن، وأجبنا على كليهما. لكن السيد صاحب الرياض رحمه الله له كلام يصحح فيه خصوص هذا النحو الثاني من القسم الثاني من تصرفات الصبي. القسم الثاني هو ما يتصرف فيه الصبي بالإذن. النحو الثاني منه هو هذا الذي يكون فيه مجرد آلة للولي في خصوص تصرف الصبي عن إذن وليه، الذي يكون فيه أشبه بالآلة للولي. قال صاحب الرياض رحمه الله يصح هذا التصرف من الصبي، واستدل للصحة باستقرار السيرة واستمرارها على تولية الصبيان أمثال ذلك، يرسل الولي مثلا ابنه بهدية بطعام من بابه إلى باب جاره مثلا وأمثال ذلك. إذا كان الولي صاحب دكان أو بساط في السوق يمكن أن يتمم كل شيء ثم يأمر ولده الصغير، يقول ارفع هذا المتاع ضعه في خرج دابة عمك فلان يعني المشتري مثلا، وأمثال هذه التي قلنا إنه يعد فيها مجرد آلة للولي يتوصل بها إلى ما يريد. هذا كلام صاحب الرياض. إذن مدعاه صحة عقد الصبي عن إذن فيما كان فيه أشبه بالآلة للولي، الواجد لأهلية التصرف، لابد الولي يكون واجد أهلية التصرف، ودليله عليه استقرار السيرة المستمرة طبيعي يعني الممضات ولو بعدم الردع على إيكال أمثال هذه الأمور للصبيان بإذن أوليائهم. واضح؟ وقد أجاب المصنف عن هذا الكلام بجوابين. الأول الإشكال في حجية هذه السيرة بعد تسليم أصل تحققها. السيرة في الخارج موجودة والأولياء يصنعون مثل هذا مع صغارهم، لكن السيرة الموجودة تحتاج إلى أن تكون حجة حتى يصح الاستناد إليها، ونحن نشكك في حجية هذه السيرة. ومنشأ التشكيك فيها احتمال كونها ناشئة عن قلة الدين والمبالاة بأحكام الشرع المبين، نظير ما تراه مثلا من حلقهم اللحية، مع أن العلماء يفتون بالتحريم تجد الناس ما شاء الله الأصل فيهم الحلاق، وقليل من عبادي أصحاب لحى، تكاد تكون سيرة جارية، لكن بلا إشكال ناشئة عن قلة مبالاة، لأن فتوى المرجع موجودة. شبيه هذا نقوله هنا، فإنه مع وجود النص أو بل مع وجود النص نصوص الأدلة لغالبها نصوص كما عرفنا، ومع وجود الفتاوى على المنع عن معاملة الصبيان، تجد الناس يتساهلون في ذلك ويوكلون إليهم مثل ما ذكرت مما يعدون فيه بمنزلة الآلة. هذه سيرة ناشئة من ذلك. هل ترى في السيرة الناشئة من ذلك حجية؟ السيرة إذا سيرة متشرعة، ولا بد أن تكون سيرتهم بما هم متشرعة، بمعنى يعني كونها قائمة بينهم من حيث إنهم ملتزمون بالشرع، مقيدون بأوامره، يأخذون منه. وبلا إشكال إذا كان فيها احتمال النشوء عن قلة مبالاة بالدين يقدح فيها، لأنه لا يحرز مع هذا الاحتمال أنها سيرة للمتشرع المقيدين بالشرع، بل على العكس يحتمل أنها سيرة غير المتشرع. وحتى سيرة العقلاء لابد أن تكون سيرة للعقلاء تصلح للاستدلال، عندما لا تكون مخالفة للشرع، للمعلوم من الشرع، وإلا فإن ذلك يكون بمنزلة الردع عنها. فاحتمال كونها ناشئة من قلة الدين يساوي احتمال المنع والردع المعتد به، فلا يحرز كون هذه سيرة منضاط وتصلح للاستناد إليها والاستدلال بها. ومما يؤيد كونها ناشئة من قلة الدين أننا لو لاحظنا سيرتهم هذه التي سلمنا بوجودها في الخارج، لوجدناها قائمة على عدم التفرقة في من يولونه أمثال هذه الأمور التي يكون المولى فيها بمنزلة الآلة، لا يفرقون بين صبي وبين مجنون، يوكلون حتى إلى المجنون. إذا عندك ولد لا سمح الله مجنون، بعد أن أجريت المعاملة في الدكان وفرغت، يمكن أن تقول له ارفع هذا المتاع وأعطه لفلان، الواقف هنا، ضعه في خرج الدابة، في صندوق السيارة، أمثال ذلك. حتى لا تقول لا يقلون المجنون مثلا إيقاع الصيغة، نعم ربما لا يقلون إيقاع الصيغة، لكن المدعى ليس خصوص إيقاع الصيغة، قلنا إيقاع الصيغة ونحوه من أمور أخرى مثل هذا الإذن والتوكيل في الإقباض والتسليم الذي يكون معه شبيه الآلة. السيرة المدعات أعام، والنتيجة في كل هذا، وإن كان فعلا نستفيد منه لصحة عقده، بما أن الكلام عن عقد الصبي، فهم لا يفرقون في ذلك بين صبي ومجنون، مع أن بلا إشكال تصرف المجنون ليس بصحيح حتى مثل هذا، وحتى السيد صاحب الرياض لا يريد هذا، والشاهد أنه استثنى الصبي ولم يستثني المجنون وادعى السيرة فيه. إذن إذا لاحظت سيرتهم تجدهم لا يفرقون في هذه الأشياء بين الصبي وبين المجنون، فضلا عن عدم تفرقتهم في الصبي نفسه بين المميز وغير المميز، كيف يمكن أن ترسل بالهدية ولدك غير المميز؟ تقول احمل هذا إلى ذاك الباب واضرب الباب. كذلك يمكن أن يسند إليه مثلا إيقاع لفظ أو تسليم المتاع وأمثال ذلك. أيضا لا يفرقون بين تولي الصبي مثل ذلك بالاستقلال وبين أن يتولاه مع الإذن. السيرة قائمة، يعني لو أن الصبي نفسه بادر إلى حمل المتاع ووضعه في خرج دابة المشتري لا يعترض وليه، مع أنه تصرف استقلالي، إلا أن تقول لما رآه مثلا وسكت فهذا عبارة عن إذن استمراري. لو أفرض لم يره إلا وهو في الخرج وصدر التصرف بالاستقلال لا يعترضون، ولا يرى نفسه، حتى لا تقول يجيزه سكوته بعد ذلك إجازة. أصلا هذه التصرفات ليست عقد ونحو ذلك، يعني يحتاج إلى إجازة لاحقة. وعلى كل حال المدعى أن الأولياء لا يرون أنفسهم محتاجين في أمثال ذلك عندما يستقل الصبي في هذه الأمور إلى إجازته لاحقا، بل يتركونه من باب أنه هو له أن يتولى ذلك، له أن يتولى ذلك، كما يتولى عندما نقول له تولى ونأذن، وله أن يبادر وتولى. لا مانع، لا بأس، من شأنه أن يقوم بمثل هذا. هذه الموارد ضمن دائرة أن يتصرف ولو بالاستقلال. إذن سيرتهم لا يفرقون فيها بين مميز وغيره، بل ولا بين صبي عاقل وغيره مجنون، ولا يفرقون بين أن يتولى بالإذن ويتولى بالاستقلال. وهذه السيرة بلا إشكال بهذا التعميم فيها فساد، فإن التعميم للمجنون كما بينا فاسد، والتعميم لغير المميز أيضا فاسد. على الأقل هذا التعميم للتصرف بالاستقلال لا ريب في أنه فاسد ومخالف للإجماع، فإننا قلنا إن الصبي لا يستقل بالتصرف مطلقا إجماعا. وإذا كانت السيرة فيها مثل هذا الفاسد، هذا المعنى الفاسد المخالف للشرع للإجماع، أيد ذلك كون عملهم هذا وسيرتهم هذه ناشئة عن قلة المبالاة بالشريعة. تقول لماذا لم يجعل هذا دليلا على أنها جاءت من جهة قبل المبالاة بالشريعة وجعله مؤيدا؟ نقول من جهة أنه يمكن أن يقال إن البناء على قلة الدين يقتصر فيه على المورد الذي ظهر فيه ذلك. يعني مثلا في المجنون التعميم له باطل، إذن هنا كان تعميمهم من جهة قلة الدين. التعميم لغير المميز مثلا باطل فكذلك، فضلا عن التعميم للتصرف الاستقلالي المخالف للإجماع. وبهذه الموارد ظهر كون جريان السيرة فيها ناشئا عن عدم اتباع الدين وقلة المبالاة بالأحكام. فما ذنب أصل السيرة في الصبي العاقل المميز المأذون، حتى تقول هنا أيضا نشأ من قلة مبالاة. هذا غايته أن يوجب ظنا، أن يؤيد أن السيرة كلها ناشئة عن قلة الدين، لا أن نقطع بأن كل تفصيل فيها وكل ما قامت عليه كانت فيه من جهة عدم الاعتناء بالدين. لذلك جعلها مجرد مؤيد ولم يجعلها دليلا. هذا كله بالنسبة إلى الجواب الأول عن كلام ودليل صاحب الرياض. إذن الجواب الأول، سيرة موجودة لكنها ليست بحجة لنشوئها عن عدم المبالاة بالدين، أو احتمال ذلك احتمالا معتدا، بحيث يكون الدين لو باليت به يقتضي عدمها، يعني ويرضى عنها في الجملة. الجواب الثاني، أن الإحالة في هذه المسألة على السيرة هي إحالة على المجهول، بمعنى أن السيرة لا تكون أمرا واضحا منضبطا حتى إذا اتبعناها عرفنا إلى أين تؤدي بنا وأين نستفيد منها. ما من سيرة واضحة، وذلك لأنك إذا لاحظت السيرة القائمة بينهم عرفت أنها لا تنضبط عندهم بضابط خاص وواضح، بل كأن لهم سيرا مختلفة متعددة، فتجدهم من حيث المبدأ الكل العام يوكلون إلى الصبي ما هو ماهر فيه وفطن، ويثقون أنه لا يغلب في المساومة عليه، ولا يوكلون إلى الصبي جزافا. لكن تعال طبق هذا المعنى، هذا المعنى العام الكلي الذي الآن سمعته وتراه في ذهنك واضحا، تعال طبقه. يطبقونه بأشكال مختلفة، فيوكلون إلى ابن 6 سنين مثل شراء باقة من البقل، أو بيع بيضة بفلس. هذه الأمور اليسيرة، طبعا ما يتكلم عن من دون 6 سنين، لأن من دون 6 سنين غير مميز، وفي العادة لا يكلون إليه شيئا. ابن 6 سنين يبدأ التمييز ويعقل، ولذا في الرواية أنه تجب عليه الصلاة إذا بلغ 6 سنين وعقل، أو عقل الصلاة. على كل، يوكلون ابن 6 سنين هذه الأمور يسيرة، اذهب إلى البقال اشتري لنا باقة من كذا بفلس، لا مش خبز مولانا، بقل. الخبز جاي لاحقا في مرتبة أعلى. خبز أمره ليس يسيرا كيسر أمري شراء باقة البقل. أو خذ هذه البيضة، باضت دجاجتنا اليوم بيضة، خذها وبعها واجعل ثمنها فلسة مثلا. ويوكلون إلى ابن 8 سنين، سقط تناقش في بعض الأمثلة، لكن أصل ما يقوله المصنف صحيح. يميزون، يفرقون في مراحل العمر فيما يوكلون إلى ابن المرحلة، فيوكلون إلى ابن 8 سنين شراء مثل الخبز واللحم ونحو ذلك، وإلى البالغ 14 سنة شراء مثل الثياب، بل وحتى الحيوان، اشتري الدواب للركوب وللعمل للفلاحة مثلا. وربما أوكلوا إلى ابن 14 أمور التجارة في الأسواق، خذ هذه الأمتعة وانزل إلى السوق أو ودور في الأسواق أو اذهب إلى الأسواق واشتري لنا أمتعة كذا وكذا. بل وفي البلدان اللي يقتضي سفر وحمل أمتعة من بلد إلى بلد وهو أهم وأصعب ويحتاج معه إلى تجربة أكبر وإلى ثقة أكبر بمن توكله إليه. ويقول بل لا يفرقون في هذه الأمور بينه وبين ابن 15 سنة، أي البالغ الشرعي، يرون أن ابن 14 وابن 15 واحد يوكل إليه مثل هذه الموارد. وإن كانوا لا يوكلون إلى ابن 14 مثل شراء البساتين والدور والقرى ونحو ذلك مما هو على أهمية خاصة، لكن لعلهم أيضا لا يوكلون هذا حتى إلى ابن 15 البالغ. وبالجملة يعني يريد أن يقول تراهم يعاملون البالغ 14 كالبالغ الشرعي ابن 15 فيما يوكلون وما يمنعون. هذه سيرة بهذا الشكل، كل مرحلة سنية تترقى فيها مدارك الطفل الصبي غير البالغ وتختلف تجربته فيها، فيوكلون إليه فيها أمورا تناسبها. ولا نظن أن القائل بصحة بيع الصبي مستدلا بالسيرة كالسيد وغير السيد إذا كان غيره، مثل كاشاني أيضا بناء على أن أحد دليليه السيرة على ما كان في كلامه من إشارة، لا نظن أنه يلتزم بالسيرة على ما هي عليه من التفصيل، فيقول يجوز ويصح بيع الصبي دليل السيرة، لكن تعالوا أفصل لكم، يصح بين بيع ابن 6 في البيضة والبقلة وابن 8 في الخبز واللحم وابن 12 في البطاطا والباذنجاني وابن 14 مثلا في الثياب والحيوان وهكذا. لا يفرقون هكذا، يأخذون السيرة سيرة واحدة على كل شيء ويقولون بالصحة في حق الكل في الكل، يعني في حق كل الصبيان في كل أعمارهم في الكل في كل المشتريات والمبيعات. هؤلاء هكذا يريدون، لكن ما يستندون إليه من سيرة ليست منضبطة وواضحة تدل على هذا المعنى الذي ذكروا، وفيها تفصيل كثير ونحن ذكرنا بعضه. يعني ما ذكرنا ابن 10 سنين، ثم يعني ما الموجب للقفز سنتين من 6 إلى 8 إلى 10 إلى 14 إلى 12 إلى 14، نحن حذفنا ابن 10 وابن 12، ما الموجب للقفز سنتين؟ لعله في كل سنة يوكلون إليه أشياء تختلف عما يوكلون إليه في السنة الأخرى إذا دققنا. المهم هناك اختلاف شديد في السيرة وعدم وضوح في انضباطه وقيامه على شيء بعينه، وعدم جامع واحد بين هذه الأمور المختلفة القائمة عليها سيرتهم حتى نقول مرجع هذا الاختلاف إلى شيء واحد انعقدت السيرة وقامت عليه.
هذا الجامع الذي ذكرته،
ما قلنا هذا الذي تراه واضح من أول الكلام، حتى لا تقول لي هذا، قلت من أول الكلام هذا الذي ذكرته لك بمعنى واضح في ذهنك، تعال شوف كيف يطبقونه.
تطبيق كل شيء بحسبه،
يعني شو بحسبه؟ يعني ما يرفع الإجمال والجهل؟
لا يعني معنى ينطبق
فيه، يعني يكون التطبيق لك مدعى أن السيرة على هذا، أن السيرة على هذا العمل الخارجي على هذا التطبيق. سنحن انتزعنا عنوانا قلنا إنهم القدر متيقن أنهم لا يوكلون إلى صبي ليس بحذق فيما يوكلون إليه، لا يعرفه ويغلب في المساومة عليه، لا، يوكلون إليه ما هو أهل فيه. لكن هذه عبارة مع وضوحها مفهوما هي مطاطة، هي تنطبق على اختلاف شديد. وثم سحتى هذا الذي ذكره المصنف قد تراه أنت منضبطا، بمعنى ابن 8 كذا، ابن 10 كذا، ابن 12 كذا، ابن 14 كذا، هذه كلها ذكرها ليشير إلى الاختلاف الشديد، وإلا فيمكن أن يكون مقصوده أنك تجد بعضهم يوكل إلى ابن 6 كذا، وبعضهم لا يوكله إليه حتى يبلغ 8، وبعضهم يوكل إلى ابن 6 ما يوكله غيره إلى ابن 8 من شراء الخبز واللحم. جناب الشيخ أول ما قلنا يوكلون إلى ابن 6 شراء قلي الخبز، هكذا في ذهنه، وكأنه يرسل أولاده لمثل ذلك. أقصد أنه يمكن أن يكون هناك اختلاف، لا أنها منضبطة حتى بهذا التفصيل، مع أن لو انضبطت به يعني كان يمكن النقاش في جعلها سيرة واحدة والتمسك بها، لكن لو انضبطت به يمكن أن يؤخذ بها على ما انضبطت به، لكن ليس هذا المقصود. مقصود أنك تجد هذا وتجد ذاك، وربما تجد غيره، وربما تجد البعض يعكس سيرة مجهولة غير واضحة، لا نعرف منها إلا معنى إجمالي، وهو أنهم لا يعطون الشيء إلا إلى من هو ماهر فيه. لكن من الماهر في أي شيء؟ قد تقول ابن 6 ماهر في كذا، وابن 8 في كذا، وهكذا، وقد يكون غير ذلك، وقد تجد العمل في الخارج مرة على هذا ومرة على ذاك وهكذا. فالسيرة مجهولة وليست منضبطة، هذا الذي ذكر للإشارة إلى هذا المعنى من جهلها وعدم انضباطها. هل تجد أحدا ممن يقول بالصحة يلتزم بهذه السيرة على ما فيها من هذه التفاصيل ويوزع بهذا الشكل، فضلا عن أنه قد تجد خلاف هذا التفصيل في نفس السيرة مثلا؟ لا نظن ذلك. فظهر من ذلك أن هذا القول الذي ذهب إليه صاحب الرياض هو أيضا باطل كبطلان قول المحدث المتقدم، ومخالف لما يظهر من العلماء من عموم فتواهم بالمنع لكل ما ذكر، حتى محل كلام صاحب الرياض مما يعد الصبي فيه كالآلة. هنا أيضا يعود إلى عبارة العلامة ويقول عرفت مما ذكر العلامة في عبارته وجود موارد منع فيها عن إيكال الأمر إلى الصبي، مع أنه لا يكون فيها في الغالب إلا كالآلة. لماذا هذا الاستشهاد بعبارة العلامة هنا؟ وأيضا أول أمس في العبارة الطويلة التي شرحناها وأمس قرأناها، ذاك لأنها عبارة من التذكرة، وللعلامة في التذكرة دعوة إجماع على بطلان عقد الصبي، والعبارة التي نقلناها من التذكرة هو شرع فيها قال وكما لا تصح تصرفاته اللفظية لا يصح كذا قبضه مثلا، يعني كما لا يصح تصرفاته اللفظية على ما ادعينا عليه الإجماع فيما سبق لا يصح كذا، كأن جميع هذه التفصيلات والتفريعات الذي ذكرها في العبارة المتقدمة يمكن دعوى دخولها بحسب نظره في معقد الإجماع المدعى، فالرجوع إلى العبارة وتوضيح ما فيها ومخالفة ما ذكر من صاحب الرياض له أهميته هذه، أن هذه عبارة فيها دعوة إجماع، فيكون ما يقول صاحب الرياض مخالف لما ادعي لا لما وقع الإجماع، لما ادعي على الأقل الإجماع عليه. من قبيل ما جاء في العبارة من أن الصبي إذا دفع دينارا إلى الناقد لينقده، أو إلى دفع متاعا إلى المقوم ليقومه، لم يجوز للناقد والمقوم أن يرد المال إلى الصبي. وليش لا يجوز أن يرد المال إلى الصبي؟ مع أنه في أصل مجيئه بالدينار إليه كما في أخذه بعد نقده أو المتاع بعد تقويمه لا يكون غالبا إلا بمنزلة الآلة. منزلة الآلة صبي ولا شيء، كيف الدابة ترسلها إلى الدكان تشتري وتعود؟ لا تشتري، أقصد توصل شيئا وتعود، أو توصل الدينار أو المتاع على ظهرها مع ورقة صغيرة مكتوبة قوموا هذا أو انقضوا ذاك إلى دكان الناقد أو المقوم. الصبي الآن مثل ذلك، في الغالب ليس سوى آلة، ليس له شيء، واضح؟ آلة في وصول، يعني كل ما يريده المولى الولي أن يصل الدينار إلى المقوم إلى الناقد لينقده، ويصل المتاع إلى المقوم ليقومه. وليس الصبي هنا إلا هذه الوسيلة والآلة في وصوله لا غير، ومع ذلك قال لا يجوز ردوا إليه، مع أنه لو ردوا إليه، لو قال يجوز ردوا إليه لكان أقر للصبي هذا المجيء بالدينار وهذا العود به الذي هو بمنزلة آلة، فهو إذن لا يرضى بحسب هذه العبارة أن يكون الصبي آلة في التصرف، لا يجيز مثل ذلك. وقلنا إن هذه العبارة مشتمل على دعاوى الإجماع، وأمثلة أخرى نذكرها من العبارة عندما نقرأ لاحقا إن شاء الله. أما اليوم فنريد أن نقرأ شيئا لم نقرأه من الدرس السابق ولو بعضه، حتى يأتي يوم نقرأ كل شيء إن شاء الله. ثم إنه ظهر مما ذكرنا، مما ذكرناه من عموم النص وعموم دعاوى الإجماع، ظهر أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة. هو قال لما عرفت من عموم النص والفتوى، حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسل، نحن لما ذكرنا القصة ما قلنا فأرسل، ليس بمهم، اشتراه، المهم اشتراه. حتى أنه لما ذكر هذه القصة التي قد يستدل بها على جواز معاملة الصبي في الأمور اليسيرة، لأن شراء العصفور عصفور من الأمور اليسيرة، إذا كان البيضة مثلا بفلس فالعصفور المفقس من البيضة بفلسين بثلاث أمر يسير لا أكثر، فهذا أمر يسير وفعله أبو الدرداء مع الصبي، فقد يقال إذن هو جائز. طبعا هذا مبني على أن فعل الصحابي حجة ويتمسك بمثله المخالفون، والعلامة في كتبه في كثير منها في بعض أصلا هي موضوعة على الرد على المخالفين، يعني على البحث في فقه مشترك في مقابل المخالفين، وبعضها يتعرض لهم فيه، وإن كان الأصل فيه أنه لم يوضع للرد عليهم. على كل، لما ذكر هذه القصة ردها بثلاثة أمور. ردها أولا بعدم الثبوت، ثانيا بعدم الحجية ولو ثبتت، وثالثا بأنه لو كان لها ثبوت ولفعله حجية لكن بتوجيهه بما يخرج عن محل الكلام، وحمله على ما لو كان وليا عن الصغير تولى طرفي العقد، ومحل كلامنا ما يتولى الصبي العقد فيه بإذن الولي لا ما يتولى الولي كلا الطرفين. وبه بهذا الذي قلناه من عموم النص والفتوى يظهر ضعف مع المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيع الصبي وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج. شوف العبارة، الأظهر جواز بيع وشرائه فيما جرت العادة به، قلنا عبارة فيما جرت العادة به لعل إشارة إلى السيرة، لكن على كل حال هو قال دفعا للحرج، استدل بلزوم الحرج لولا القول بالصحة. وبه يظهر ضعف هذا. كيف يظهر؟ فإن الحرج ممنوع، السيرة ما تعرض لها المصنف، ولعله ترك التعرض هنا لما يأتي من صاحب الرياض، فإنه تمسك بالسيرة ولو في خصوص ما كان فيه كالآلة، لكن المصنف بيّن هناك أن السيرة مجهولة وقائمة على أشياء لا ضابط لها غير واضحة، فسواء كانت في اليسير أو في غير اليسير، كانت فيما يكون فيه كالآلة أو لا، مشكلتها واحدة، ها، وهي أنها غير منضبطة. ليحصل بذلك الجواب على صاحب الرياض وأيضا على المحدث الكاشاني هنا لعله من هذا الباب، ويمكن أن لا يكون معتقدا بأن واحدا من دليليه هي السيرة، لأنه وإن قال مما جرت العادة به لكن ليس بالضرورة أن يكون سيرة، عادة جارية لا تبلغ حد سيرة وأمضاء لا تصلح الاستدلال، لكن عادة موجودة ربما. على كل دليله الذي صرح به الحرج ممنوع، فإن الحرج ممنوع بتفسيريه أي بتطبيقيه، وإلا تفسيره لزوم الحرج واضح، لكن تطبيقه مرة الحرج لازم للملاك من استبدال الصبيان ومباشرتهم بأنفسهم أو إقامة بالغ، ومرة الحرج لازم لغيرهم غير الصبيان وغير الملاك من سائر الناس، باعتبار أن عادة الملاك قائمة على تولية الصبيان مثل هذه الأمور، فسائر الناس لابد لهم أن يتعاملوا في ذلك مع الصبيان، فلو قيل بالبطلان وقعوا في الحرج، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، فالحرج على البالغين يعني الملاك الذين أوكلوا الصبيان وأولياء الصبيان الذين أوكلوهم، الملاك أعم لأن الملاك مرة الولي ومرة غير الولي، يوكل الصبي يأذن الولي لا فرق، ملاك على هذا الاحتمال الأول البالغين يباشرون بأنفسهم فيلزم الحرج عليهم، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم أي الصبيان حرج يلزم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة، الناس الملاك الأولياء ينصبون الصبيان لذلك، فالبقية إذا منع عن صحة ذلك يلزمه الحرج، لأنه لابد أن يتعاملوا مع الصبيان بعد وجود هذا البناء على إيكال الصبيان في الخارج؟ هذا كله لو أراد تولي الصبي بالإذن فهو مخالف لعموم النص والفتوى. ثم لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله يعني من دون إذن الولي، ليكون حاصل كلامه أنه في الأمور اليسيرة غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، وليس مثل السفيه الذي يحجر عليه في اليسير وفي غير اليسير ويمنع عن الاستقلال، هو غير محجور له أن يستقل إذا أراد ذلك. فالظاهر كونه مخالفا للإجماع. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.